تسجيلات دار الحديث بالفيوش تقدم
محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عمر بن مرع العدني حفظه الله تعالى في مسجد الفردوس، والتي هي بعنوان هي الدعوة التي عرفتموها، والتي كانت في 20 من صفر لعام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا في هذه الليلة زيارة الإخوة والآباء والأبناء في هذا المسجد، وتعتبر زيارة بإذن الله تبارك وتعالى لإخواننا جميعا في مدينة عدن وما جاورها، وليس عندنا جديد حفظكم الله، وإنما هي هذه الزيارات التي يقوم بها طلاب العلم بين أهل السنة، وهذه اللقاءات التي يتذاكر فيها كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشكر الله لأخي الفاضل الشيخ أبي إبراهيم عبد الغفور اللحجي حفظه الله هذه المقدمة الضافية، وهذه العبارات النافعة، وهذه التوجيهات السديدة التي تفضل بها في التذكير بنعمة الله سبحانه وتعالى علينا بهذه الدعوة المباركة، دعوة أهل الحديث والأثر، دعوة أهل السنة والجماعة، هذه الدعوة السلفية الصافية النقية التي أكرمنا الله عز وجل بها في هذه البلاد اليمنية، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. أشكر له ولإخواني الدعاة وطلاب العلم الذين يقومون بواجب التعليم والدعوة في هذه المدينة وفي القرى وفي المدن المجاورة، فحقيقة هذا الخير الذي وفقنا الله عز وجل إليه، وهذه الدعوة المباركة التي أقبل الله عز وجل بقلوب العباد إليها رجالا ونساء صغارا وكبارا، تحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى عناية وتحتاج إلى تعاون على البر والتقوى. نعم إخواني في الله، فهذا الخير حقيقة نحمد الله سبحانه وتعالى، نحن طلاب علم والله عز وجل أكرمنا بعلماء في الداخل والخارج، فجهود متواضعة يقوم بها طلاب العلم والمحبون للسنة يبارك الله سبحانه وتعالى فيها ويجعل فيها من الخير العميم والكثير، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه دعوة الله تبارك وتعالى التي أحبها والتي شاء أن توجد في مجتمعاتنا. فلهذا إخواني في الله ينبغي على الجميع أن يستشعر من قرارة قلبه بعظيم نعمة الله عز وجل عليه، وأن يتعاون الجميع على إيصال هذا الخير وتبليغ هذا الهدى وإنقاذ الناس من الظلمات والجهالات وأنواع الانحرافات والضلالات، وهذا لا يتأتى إخواني في الله بجهود فردية، وإنما يحتاج إلى تعاون وتآزر وتآلف وتحابب وتواصل في الله وفي ذات الله ومن أجل الله عز وجل. والحمد لله دعوة أهل السنة ليست قائمة على حزبية مقيتة ولا على عصبية عنصرية ولا على مذهبية بالية ولا على أغراض شخصية أو مطامع دنيوية، وإنما جمع الله سبحانه وتعالى هذه القلوب على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن من وفقه الله عز وجل إلى هذا الخير وثبت عليه حتى الممات فإنه يظفر بسعادة الدنيا والآخرة، كيف لا يكون الأمر كذلك، والله عز وجل وعد ووعده الحق، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأبشر أخي المسلم الذي وفقك الله إلى هذا الخير، ووفقك الله وشرح صدرك إلى هذه الدعوة المباركة، أبشر بخير الدنيا والآخرة بالصدق والإخلاص والثبات واليقين والإيمان والعمل الصالح، فإنك تفوز بثمرات وخيرات عاجلة وآجلة. وهكذا كما تفضل أخونا الشيخ عبد الغفور حفظه الله بكلمات جوامع وطرح مسائل متفرقة في دعوتنا، لا سيما في هذه الأيام التي كثرت فيها القلاقل والفتن والزوابع والقيل والقال، وهذا لا شك أنه أثر من آثار هذه المخططات التي يقوم بها أعداؤنا. فإنكم كما تلاحظون وتشاهدون هذا الإقبال على دعوة أهل الحق في سائر البلاد الإسلامية، قد زهد الناس وقد مل الناس هذه الدعوات الحزبية التي أظهرت إفلاسها، وأقبل ربنا تبارك وتعالى بقلوب كثير من المسلمين على دعوة أهل السنة والجماعة لما رأوا فيها من النفع المبارك والخير الكثير على أنفسهم وعلى أسرهم وعلى بلدانهم وعلى جميع شؤونهم وأمورهم. فلهذا أقبلوا على هذا الخير، وهذا الخير وهذا الإقبال كما تقدم في سائر البلاد الإسلامية، وأيضا على وجه الخصوص تجد هذا الإقبال في بلاد الحكمة والإيمان، في هذه البلاد اليمنية في شرقها وغربها في شمالها وجنوبها تجد إقبالا على الخير ورجوعا إلى الحق واستظلالا بظلال هذه الدعوة المباركة. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان، جاءكم أهل اليمن أرق الناس قلوبا وأعظمهم أفئدة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحقيقة إخواني في الله لا شك أنه إذا ظهر نور أهل الحق لابد أن يكون له أعداء، ولابد أن يكون له متربصون، ولابد أن يكون له كائدون يعملون في الصباح والمساء ويبذلون المليارات ويجندون الطاقات في سبيل كبت هذا الخير وصد الناس عن هذا الهدى والحق. ولكن هيهات عباد الله، الله عز وجل هو القائل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم عباد الله، هذه دعوة الله، هذه دعوة رسول الله، هذه الطريق التي سار عليها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وهم القدوة لكل مقتدي، وهم الأسوة لكل مؤتسي، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. نعم عباد الله، فلهذا عباد الله، لهذا عباد الله ينبغي علينا أن نكون صفا واحدا على الحق. نعم، وقد اجتمع أهل الباطل على محاربة دين الله وعلى الكيد للمسلمين وعلى التربص بدعوة أهل الحق، فليس لنا إلا الله تبارك وتعالى. نعم عباد الله، إن اعتصمنا بالله واستقمنا على دينه وتبنا إليه وفررنا إليه عز وجل فهو القوي العزيز، وهو الغالب على أمره، وهو أيضا الرحيم بعباده، وهو الغيور على دينه وعلى دعوة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا عباد الله، لهذا عباد الله ينبغي علينا أن نفر إلى الله وأن نظهر عجزنا وفقرنا وذلنا وحاجتنا إلى الله تبارك وتعالى. فنحن أقوياء ما دمنا متصلين بالله تبارك وتعالى، ونحن بحمد الله وفضله منصورون ما دمنا نطلب النصر من الله تبارك وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ومما يعين على بقاء هذا الخير الثبات على هذا الخير الذي وفقنا الله عز وجل إليه. تجد دعوات أهل الباطل كثيرا ما تفرز متغيرات ومستجدات بين الحين والآخر، يكون أهلها سائرون على مبدأ ففجأة يغيرون ويبدلون ويسيرون على شيء وفجأة يتنكرون له، يتنكرون لما عرفوه بالأمس، يأتون بأشياء جديدة كانوا ينكرونها بالأمس وهكذا. لكن من سمة دعوة أهل الحق أنها دعوة باقية ودعوة صافية ودعوة مستمرة، دعوة فيها الثبات على الحق بخلاف التلون والتقلب والتنكر والتغير الذي يكون في سائر الدعوات. فلهذا يا إخواني ليس عندنا في دعوتنا جديد، ليس عندنا في دعوتنا جديد. لا يظن الظان أو البعيد من هذه الدعوة والبعيد من علمائها أن هناك شيئا جديدا حصل في صفوف الدعوة أدى إلى حصول الانشقاق والاختلاف والتنازع والافتراق. الدعوة هي الدعوة، حرص على تحقيق التوحيد لرب العالمين سبحانه وتعالى الذي هو أصل الأصول وأوجب الواجبات وآكد الحقوق. ولا يقبل قولا ولا عمل إلا بعد تحقيق التوحيد لرب العالمين سبحانه وتعالى. حرص على الاعتصام بالقرآن والسنة عقيدة وقولا وعملا في جميع الحركات والسكنات وفي جميع الجوانب والأحوال، إلا ما كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وشرفه بأمور اختصه بها، وإلا فالأصل هو التأسي والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. أصل كبير، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حرص على تزكية النفوس وسلامة الصدور، أصل عظيم من أصول ديننا ودعوتنا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقد أخبر الله عز وجل في كتاب الكريم في آيات عدة أنه إنما بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتحقيق هذا الأصل العظيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تزكية النفوس بالتوحيد، تزكية النفوس بإصلاح القلوب من أمراضها، من الشرك، من النفاق، من الغل، من الحقد، من الحسد، من العجب، من الغرور، من الرياء، من السمعة، من غير ذلك من أمراض القلوب. تزكية هذه النفوس بفعل الواجبات وترك المنكرات والمحرمات. تزكية هذه النفوس بالإقبال على النوافل والمستحبات، فإن العبد يزداد تقربا إلى ربه ونيلا لمحبة الله عز وجل له ما دام حريصا على فعل الواجبات والتقرب إليه بفعل المستحبات. وهكذا هذه التزكية العظيمة للنفوس التي تكون بارتسام طريق رسول الله والسير على منهاجه والاهتداء بهديه، لا بالبدع ولا بالأذواق ولا بالاستحسانات ولا بالعقل ولا بالفكرة المجردة عن حجة الشرع ولا بالشهوة ولا بغير ذلك، وإنما كما قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأهل السنة لا يزكون أنفسهم ولا يربون أنفسهم وإخوانهم ونساءهم ورجالهم وأبناءهم على بدع وخرافات، وإنما يسيرون على منهج القرآن والسنة، فبهذا المنهج زكت نفوس الأنبياء وأتباع الأنبياء وخيرة الخلق بعد الأنبياء وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زكت نفوسهم واستنارت قلوبهم وصح منهجهم وصلحت أقوالهم وأعمالهم بهذا المنهج الذي أمر الله عز وجل بلزومه والسير عليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الدعوة المباركة التي فيها الحث على اجتماع الكلمة وعلى التآلف والتوادد في الله ومن أجل الله على الحق، لا على الحزبيات ولا على البدع ولا على الخرافات، أصل عظيم لا يمكن تجاهله. فنحن أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، لنا انتساب إلى السنة ولنا انتساب إلى الجماعة. السنة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل البدعة والفرقة ويقال أهل السنة والجماعة. فلهذا بفضل الله تبارك وتعالى تجد أهل السنة كثيرا ما يدندنون حول هذا الأصل العظيم، وهو أصل الاجتماع والتآلف والتوادد والتآخي في الله وترك التدابر والتباغض والتشاحن والاختلاف والتنازع، لأن الله أمر بذلك في الكتاب الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهكذا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وهكذا يقول الله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وهكذا يقول الله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. نعم يا إخواني، أصل عظيم يسير عليه أهل السنة، فهم حريصون على اجتماع القلوب على الحق، لأن القلوب إذا تفرقت واختلفت وحصل من التباغض والتحاسد والتدابر يذهب الخير ويحل بعده الشر. وصدق الله إذ يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لا تنازعوا يا أهل الحق، لا تنازعوا يا أمة الإسلام، كيف نتنازع وكيف نختلف ونفترق وعندنا كتاب الله الهادي وعندنا السنة الغراء التي من اعتصم بالقرآن والسنة فإنه يهدى إلى صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. كيف نختلف بعد مجيء البينات والهدى؟ كيف نختلف بعد ظهور دلائل الحق؟ إنما يكون الاختلاف بسبب فساد المنهج، وهذا معدوم عند أهل السنة فمنهجهم معصوم. إنما يكون الاختلاف والتنازع والافتراق بسبب فساد القلوب، ومنهج أهل السنة يدعو إلى تزكية النفوس وإصلاح القلوب، وأن نحذر أن نكون كأولئك الذين ذمهم الله تبارك وتعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. نعم، جاءهم العلم وجاءتهم الدلائل والبينات والعلامات الواضحات، فسخروا هذا العلم للبغي والظلم، سخروا هذه المعارف للاعتداء والعدوان فيما بينهم. فالحمد لله، من أصول دعوة أهل السنة والجماعة الاجتماع على الحق والتعاون على البر والتقوى والحذر من التنازع والافتراق. نعم إخواني في الله، فلهذا عباد الله، ليس في دعوة أهل السنة شيء جديد. تجد كثيرا من الأمور التي تكون هنا أو هناك إذا نبشت وإذا فتشت تجد أن إحدى الطائفتين قد تبنت فكرة جديدة أو اتخذوا منهجا جديدا، كانوا ينكرون الديمقراطية فصاروا يرحبون بها، كانوا ينكرون الانتخابات فصاروا يقبلونها، كانوا ينكرون الحزبية فصاروا يحسنونها، كانوا يسيرون على أصل فصاروا يتنكرون له. ولكن نبشر الجميع أن الدعوة بفضل الله تبارك وتعالى ليس هناك شيء جديد فيها، وإنما الشيطان لعنه الله، شياطين الإنس والجن الذين هم حريصون غاية الحرص على صد الناس عن دينهم وعلى إيجاد الشحناء والبغضاء فيما بينهم. وإلا لو تأملت في هذه الطائفة أو في تلك الطائفة لوجدت المنهج واحدا والسير واحدا والسبيل واحدا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن ليست هناك أصولا، ليست هناك أصول نختلف عليها ونتناقش فيها، المنهج هو المنهج والسير هو السير والطريقة هي الطريقة. إذن من أين جاءنا البلاء؟ من شياطين الإنس والجن الذين يحرصون غاية الحرص على زرع الشحناء والبغضاء وعلى إيجاد الفرقة والتنازع بين صفوف الدعوة الواحدة. فأنا أدعو نفسي وإخواني وآبائي وأبنائي حفظ الله الجميع إلى السير على ما وفقهم الله عز وجل إليه من العض على القرآن والسنة واحترام علماء الأمة ولزوم غرزهم والحذر من أهل الفتن وعدم الاستشراف لها وعدم التساهل في أخطارها وأضرارها ومآلاتها وعواقبها وإفرازاتها. فالفتن إخواني في الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال الصحابة: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رواه مسلم من حديث زيد بن ثابت: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هكذا المسلم يحرص في حياته أن يسير على منهاج القرآن والسنة وأن يحذر الفتن عباد الله، فإن السعيد من جنب الفتن، كما في حديث المقداد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم ممن ابتلي فصبر، لأن غالب الناس إذا ابتلي فإنه يجزع وإنه تتغير أحواله وإنه يتنكر لما عرفه ويحصل عنده ما يحصل، لكن هنيئا لمن ابتلاه الله سبحانه وتعالى فصبر وثبت وتأنى وتثبت وتروى في أموره وفي أقواله في أفعاله، هذا توفيق من الله. ولمن ابتلي فصبر فواها، عجبا لأمثال هؤلاء. احذروا عباد الله من الفتن من القيل والقال، فإنها تؤدي إلى حرمان العبد مما لأجله خلقه الله عز وجل من عبادته وطاعته والإنابة إليه والاستقامة على دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرب كهجرة إلي. هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويحث على الإقبال على العبادة في وقت الفتن، ويقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وللموضوع بقية إن شاء الله، نكملها بعد الأذان بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. فكما تقدم إخواني في الله، ينبغي على المسلم بارك الله في الجميع أن يحرص على أن يلقى الله سبحانه وتعالى هو سالم من هذه الفتن، بعيد عنها، حذرا منها وحذرا من أوضارها وأخطارها وشررها وعواقبها ومآلاتها. فإن الفتن تضرب من يستشرف لها، والفتن تعصف وأيضا تضر بمن يقف أمامها، ولكن على المسلم أن يكون حريصا على البعد عن الفتن كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن لها آثارا سيئة كما تقدم إخواني في الله أن الفتن من آثارها انشغال الناس عن العبادة وإقبالهم على القيل والقال وإقبالهم على ما يعود عليهم بالضرر في دينهم، في عقيدتهم، في أوقاتهم، في استقامتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة قام ذات ليلة فزعا يقول: ماذا أنزل الله من الفتن؟ وماذا أنزل الله من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين؟ فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فهكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن تعالج بالإقبال على الله والهرولة إلى طاعة الله. وهكذا من آثار الفتن عباد الله انشغال الناس عن العلم والتعليم والدعوة، وانشغالهم أيضا بالقيل والقال، وانشغالهم بما لا يعود عليهم بالنفع. وهذه من الآثار الظاهرة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فهذا شيء مشاهد وملاحظ، أنك تجد كثيرا من الشباب في أيام الفتن يعزفون عن حلق العلم، ولكن يتهافتون ويتسابقون إلى مجالس القيل والقال. ولا أحب من نفسي ومن إخواني أن نكون مهرولين في إلى هذه المجالس. تكون مجالسنا مجالس علم ووعظ وتعليم، وإذا جاء الوقت الذي يضطر إليه اضطرارا إلى بيان الحق والتحذير من بدعة أو التحذير من ضلالة وزيغ وانحراف، فلكل مقام مقال. فهكذا يحذر الشباب من هذه الصوارف ومن نزغات الشيطان ومن كيده ومن دسائسه ومن غروره ومن تلاعبه بعباد الله سبحانه وتعالى، أن يكون الشيطان قد رأى كثيرا من الشباب قد أقبلوا على حلق العلم، قد أقبلوا على حفظ كتاب الله، قد أقبلوا على العناية بسنة رسول الله، قد أقبلوا على تعلم العلوم الشرعية من تفسير أو عقيدة أو فقه أو فرائض أو علوم الآلة من علم المصطلح أو علم اللغة العربية أو علم الأصول أو علم أصول التفسير أو إلى غير ذلك من العلوم، فيحسدهم. لأنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر القارئ بآية سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فالشيطان حريص، وهو الذي أخبر الله عز وجل عنه أنه قال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهو القائل: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهو القائل: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فالشيطان قد غرق وقد هلك، ويريد أن يهلك غيره وأن يغرق غيره وأن يحرف ويصد غيره عن طريق الخير والهدى. فهكذا هذه من آثار الفتن، أن الناس يعرضون عن العلم وقد يزهدون في العلماء ولا يكتفون بذلك، بل قد يتطاولون إلى الوقوع في أعراض العلماء. العلماء تقع في عرضه، العالم تقع في عرضه وتنقص من شأنه وتزهد فيه وتحرض الناس عليه. هؤلاء العلماء الذين هم ورثة الأنبياء كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: وإن الأنبياء وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فهم يقومون مقام الأنبياء في تبليغ الشريعة وفي تعليم العلم وفي حث الناس على فعل الأوامر واجتناب النواهي، في بيان الحق وفي رد الباطل، فهم نقاوة الأمة وهم خلاصة المجتمع، ومقامهم عالي ومنزلتهم رفيعة، فينبغي على المسلمين أن يوالوهم وأن يحبوهم وأن يلزموا غرزهم وأن يقبلوا بقلوب الناس على محبتهم والالتفاف حولهم، لأنه لا نجاة للأمة إلا بالعلم ووجود العلماء. فإذا ذهب العلم بموت العلماء كان نذيرا بحصول الشرور والمنكرات والمفاسد، والعلم قد يذهب، يعني العلم يذهب بموت العلماء، وأن أيضا العلم يذهب بموت العلماء الحكمي، وإن لم يموتوا يعني حقيقة وحسا، لكن بعضهم يسعى إلى إماتتهم حكما. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن متى يذهب العلم؟ يذهب العلم بموت العلماء. فالطعن في العلماء يؤدي إلى إماتتهم حكما، لأنهم إذا ماتوا حسا ذهب العلم، وإذا كانوا موجودين ونفرت عنهم وحذرت منهم وقللت من شأنهم فإنك تسعى في إماتتهم حكما. ما الذي يترتب على ذلك؟ على التحذير من العلماء يترتب على ذلك ذهاب العلم، وحاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الشمس والقمر، وأعظم من حاجتهم إلى الرياح والمطر، وأعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فإن هذه الأشياء تخدم الأجسام، لكن ما الذي يخدم القلوب؟ وما الذي يصلح الأرواح؟ وما الذي يوصل إلى سعادة الدنيا والآخرة؟ إنه العلم النافع الذي لا غنى للأمة عنه ولا سبيل للتخلي عنه. وهل هذا العلم عبارة عن كتب مرصوصة على الرفوف؟ لا، العلم بحملته، العلم بحملته، وإلا لو كان العلم باقتناء الكتب لتسارع الجميع إلى إنشاء المكتبات الكبيرة، لكن من الذي يفهم هذه الكتب؟ ومن الذي يستخرج الفوائد والأحكام ويلقيها ويبثها في صفوف الأمة؟ إذن الطعن في العلماء يؤدي إلى فقد العلم، وإذا فقد العلم هذا يؤدي إلى مفاسد كثيرة، من ذلكم غياب المرجعية، غياب المرجعية. فإذا طعن في العلماء بقيت الأمة بدون مرجعية، وهذا فيه خطر عظيم. إذا غابت المرجعية الشرعية والموثوقة فإن الناس يتخذون لهم مراجع مزيفة ومراجع باطلة، كما في هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن إذا غابت المرجعية الحقة فإن الناس يتلمسون لهم مراجع عوضا عن تلك المراجع، فإذا لم يوجد أهل الحق فإن الناس يذهبون إلى الأدعياء، يذهبون إلى المتعالمين، بل ويذهبون إلى أهل البدع والأهواء. نعم، وهذه من آثار الفتن، أنه إذا حورب العلماء وزهد فيهم وطعن فيهم فإن من آثارها أن الشباب الذين على دعوة الحق تتناهشهم الدعوات الأخرى، وهذا رأيناه رأي العين. ما تأتي فتنة إلا وتنكشف عن ضحايا، تنكشف عن ضحايا. هذا يولي وجهه إلى منهج الإخوان المسلمين المبتدع المعلوم بدعته وانحرافه، وهذا يولي إلى جهة الدعوة القطبية السرورية التكفيرية، وهذا يميل إلى جماعة الجهاد لا بل جماعة الفساد، حق أن يقال إنهم جماعة الفساد، وهذا يولي مع جماعة التبليغ هذه الجماعة المبتدعة، وهذا يولي يمينا وهذا يولي يسارا، وهذا يضيع في الشوارع وهذا يترك الاستقامة والخير. هذه من آثار الفتن. الفتن الناس يا إخواني لا يزالون بخير ما وجد فيهم العلم وكان فيهم العلماء. فمن أعظم وأسرع طرق الضلال الذي يهجم على الأمة فقد العلم. كيف يفقد العلم؟ بفقد العلماء، بموت العلماء أو بمحاولة إماتتهم وهم موجودون، بالتحريش والتحريض والتحذير إلى غير ذلك. فأيضا من مساوئ ذلك أن يقع الناس في البدع والضلالات حينما يترأس الأدعياء والجهال ويقودون الأمة إلى الهاوية. فاحذروا عباد الله، احذروا من الفتن واتصلوا بالله سبحانه وتعالى، فإن الاتصال بالله ودعاء الله عز وجل يدعو الإنسان في أيام الفتن، كما يعني نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ستكون فتنا والمنجي منها دعاء كدعاء الغريق، دعاء كدعاء الغريق. انظر إلى الغريق كيف يدعو، يعرف أنه في اللحظات الأخيرة من حياته، يا رب، سيصيح ويصرخ صراخا ويتوجه بقلبه وقالبه إلى ربه تبارك وتعالى الذي يوقن ويعلم أنه الذي سينجيه ويخرجه من هذه الكربة والشدة. ستكون فتن المنجي منها دعاء كدعاء الغريق. فهكذا يا عبد الله، ادعو ربك سبحانه وتعالى دعاء عظيما وابتهل والجأ إلى ربك، والله كريم لا يرد سائلا ولا يخيب راجيا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهكذا إخواني في الله ينبغي على الأمة وينبغي على المسلمين وينبغي على الشباب الذين هم قدوة المجتمع وعلقت فيهم الآمال وينظر إليهم الناس نظرة متميزة أنهم يحملون الحق وأنهم سينقذون المجتمع. فعلى الجميع أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن لا نجعل مجالسنا واجتماعاتنا ومحاضراتنا فرصة للتشفي وفرصة لإظهار كوامن الصدور وفرصة للوصول إلى أغراض وأعواض. لا يا أخي، يا أيها الداعي إلى الله، يا طالب العلم، يا من تريد السعادة للأمة، إياك أن تغتر بالجموع، إياك أن تغتر بالأصحاب والأتباع، إياك أن تغتر بشيء من ذلك، فإن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. قد الإنسان يكون حوله التفاف وجموع، وإذا لم يتق الله سبحانه وتعالى ولم ينصح لدينه ولدعوته والإخوان المسلمين أن تنفض هذه الجموع وأن يكون فردا وحيدا. نعم، لأن المعاصي لها شؤم عظيم، فعلينا أن ننصح لديننا وننصح لدعوتنا وننصح لمجتمعنا وننصح لإخواننا المسلمين وننصح لشبابنا ونأخذ بأيديهم إلى بر الأمان. نعم إخواني في الله، تكون الأمور هادئة، فإذا جاء من يريد العلو وجاء من يريد التسلق وجاء من يريد الظهور، فتجد الفتن تأتي من الفراغ وتنشأ من العدم. يا أخي، لو أردت الرفعة بالدين وبالعلم فعليك بالصبر والمصابرة، كما قال سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. متى يا عباد الله؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال العلماء بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. انتبه أن تحرص على الخط السريع، ها؟ ترى غيرك صابرا على العلم والتعليم والدعوة وتحك رأسك وتقول كيف السبيل، إذن فتنة ويسقط هذا ويصعد هذا وتلمع أسماء وتكون هناك شخصيات. لا يا أخي ليس بهذا، هذا طريقة أهل الباطل. انظر إلى من رفعهم الله سبحانه وتعالى من علمائنا وأئمتنا، بدأوا من الصفر، صبروا وصابروا وتعبوا وبذلوا وجاهدوا في الله حق جهاده. الواحد من العلماء يصبر السنوات الطوال على التربية وعلى التعليم وعلى البذل والتضحية وعلى الصبر في الله ومن أجل الله عز وجل، ويقبل الله سبحانه وتعالى بقلوب العباد عليه. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هل أنت مستعد يا طالب العلم؟ هل أنت مستعد يا أيها الداعي على السير على هذا الطريق؟ نعم هي طريق طويلة إذا أحياك الله وأمد في عمرك، لكنها توصل إلى رحمة الله وتوصل إلى مرضات الله وتوصل إلى إنقاذ المسلمين وتوصل إلى صلاح الأمة والمجتمع. أما هذه الطرق المختصرة التي يراد من ورائها الظهور والتسلق والعلو في الأرض، فالله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هل أنت مستعد أن تصبر وتصابر وأن تضع يدك في يد إخوانك وأن تتعاون مع إخوانك الباذلين والعاملين في سبيل تبليغ هذا الخير ونشر السنة والذب عنها، ويكون مقصدك نيل ما عند الله سبحانه وتعالى؟ الأخطاء تحصل، الأخطاء تحصل، لأن بني آدم ليس معصوما من الخطأ، إنما جعل الله سبحانه وتعالى العصمة لأنبيائه ورسله وملائكته. وأما العالم مهما بلغ من العلم، مهما بلغ من العلم فإنه بشر، يعتري ما يعتري البشر من شيء من الجهل وشيء من النقص، وتكون عنده أخطاء وزلات. لكن هل عندنا الاستعداد على تقويم الخطأ وعلى إصلاح الانحراف بالطرق الشرعية التي تهدف إلى الإصلاح ليس إلى الهدم، يعني التي تهدف إلى التقويم وليس إلى أيضا الإعدام؟ لا يا أخي، كل شيء قد جعل الله عز وجل لكل شيء قدرا. نعم هناك خطأ واحد قد يخرج المسلم من الملة والدين، ناقض من نواقض الإسلام، فالله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء قدرا. فاحذروا يا شباب، احذروا إخواني في الله، احذروا واعتبروا بالفتن التي حصلت في مجتمعات المسلمين وبالقلاقل التي أوجدها شياطين الإنس والجن في صفوف دعوة أهل الحق. أين كانوا وأين هم الآن؟ أين ذهبوا وكيف صارت مصائرهم؟ والله يا أخواني السعيد كما قال السلف من اتعظ بغيره، السعيد من اتعظ بغيره. والعوام، العوام عندهم مثل وما أحسنه من مثل، يقولون من جرب المجرب فإيش؟ العوام يقولون من جرب المجرب فعقله مخرب. يعني أنت تعرف أن هذا الطريق تؤدي إلى الهاوية، تؤدي إلى الهلاك والسقوط، وتحاول تجرب، تجرب يا أخي، اعتبر بمن مضى وسلف كيف أنهم أشعلوها فتنا ثم إن ربك لبالمرصاد. الله أغير، إذا كنت غيورا على دينك فالعلماء الناصحون العاملون أغير منك، وإذا كان العلماء غيورين فلا بد أن نعلم جميعا أن الله أغير منهم. الله أغير على دينه وأغير على دعوة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالغيرة مطلوبة وهي عبادة يؤجر عليها الإنسان، لكن لابد أن تضبط بضوابط الشرع. الهيجان والحماس والحماقات والطيش هذه لا تعود على الفرد ولا على الأمة ولا على الدعوة بخير. وانظروا إلى حماسة وعاطفة الخوارج، لم يقيدوا عواطفهم وحماساتهم بالشرع، فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسيافهم، وهم هم في صلاتهم، وهم هم في صيامهم، وهم هم في عبادتهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، ولكن يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فلا تغتر بمن يعجبك قوله، ينمق الكلمات أو يعني يتفنن في العبارات، لا تعجب. الحق حق والباطل باطل، والسنة سنة، والبدعة بدعة، والهدى هدى، والضلال ضلال. فهكذا إخواني في الله أدعو نفسي وإخواني وعموم المسلمين إلى البقاء على هذا الخير والثبات على هذا المنهج، وزرع معاني الأخوة الحقة بين المسلمين. وأكرر حتى لا يستغل المتصيدون، لا ندعو إلى جمع الكلمة على البدع أو الحزبيات أو الخرافات أو على حطام الدنيا، ولكن ندعو أنفسنا وإخواننا المسلمين إلى جمع الكلمة على الحق المبين. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هكذا يا إخواني علينا أن نحذر من دسائس الأعداء وكيد الكائدين. وهذا ليس بجديد ولا غريب، بل إذا نظرت إلى سلف هذه الأمة ونظرت إلى الرعيل الأول الذين هم خير القرون وأزكاها وأحبها وأفضلها عند الله، كم من الفتن التي حصلت بسبب دسائس المندسين. عبد الله بن سبأ وإخوانه من المنافقين كانوا سببا في حصول فتن عظام في صدر هذه الأمة. والجماعات الباطنية الملحدة الكافرة كان لها نصيب في صد المسلمين وعرقلة السير. وهكذا المنظمات الماسونية واليهودية كان لها دور كبير في محاربة المسلمين في قعر ديارهم وصدهم عن دينهم. وهكذا لا تزال هذه المؤامرات مستمرة. فعلى أهل الحق أن يستعينوا بالله وأن يلزموا الصبر والتقوى. والله يا إخواني لا نستعظم هذه المؤامرات حتى نخذل عن الحق أو نتباطى في طريقنا أو أننا نبقى فزعين جبناء ولا نتقدم إلى ربنا ولا ننصر الحق. لا، الأمر ميسور على من يسره الله. قال الله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. المشكلة فينا، المشكلة فينا نحن معشر المسلمين، إذا تخاذلنا وإذا قصرنا وإذا ساءت نياتنا وإذا تقاتلنا وتنافسنا على حطام غير مبالين بالعواقب السيئة، غير مراقبين لربنا سبحانه وتعالى. وما أحسن الكلمة العظيمة التي رددها شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي، هذا المصلح الكبير الذي نفع الله عز وجل به البلاد والعباد، والذي أجر الله سبحانه وتعالى على يديه من الخير العميم في هذه البلاد اليمنية وفي غيرها من البلاد الإسلامية، إذ يقول والله ما نخاف على دعوتنا من أعدائنا، وإنما نخاف على دعوتنا ممن يا عباد الله، قال نخاف على دعوتنا من أنفسنا، لا نخاف على دعوتنا من أعدائنا، ولكن نخاف على دعوتنا من أنفسنا. فالذنوب والمعاصي وفساد النيات ومحاولة الوصول إلى أغراض وأعواض وروح الانتقام والتشفي وكذا، هذه التي أخرت الدعوة وهذه التي شغلت الشباب. فكلنا نكون يدا واحدة في نصرة الحق ورد الباطل بالطرق الشرعية، ونكون خير عون لعلمائنا لحل مشاكلنا وللإصلاح فيما بيننا. لأن الإنسان كما قيل في كتب أهل العلم أن السؤال يعتبر إيش؟ نصف الجواب. السؤال الذي تسأل به العالم تكون قد مهدت بنصف الجواب بصياغة السؤال وطرح السؤال. هل العالم يعلم الغيب؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء يعلمون الغيب؟ الجواب لا، علم الغيب تفرد بعلمه ربنا سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، فالله عز وجل يطلع من أنبيائه ورسله من علمه ما يطلعهم به، العالم ما يعلم الغيب. فإذا كان يثق بهذا الذي يوصل إليه المعلومات فإنه قد مهد لما يريد بحسب كلامه وطرحه ويعني ما يأتي به. فعلى الشباب وطلاب العلم أن يكونوا مفاتيح خير مغاليق شر، وألا يستغل الواحد منا قربه من العالم حتى يشوش عليه وحتى يظهر له الأمور على غير حقيقتها. قال الله سبحانه وتعالى: والله أعلم بعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وقال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، لا تعلمونهم الله يعلمهم، العالم ما يعلم الغيب. فأنت تستطيع أن تأتي إلى من يثق بك من العلماء فتستخرج فتوى أو تستخرج حكما أو تستخرج كذا وكذا بسبب كيدك أو مغالطتك أو بسبب إخفائك أو بسبب تقليبك للحقائق. وهذه الفتن التي ملأت البلاد الإسلامية في دعوة أهل السنة والجماعة سببها بطانة السوء، وسببها المحرشون والمغرضون. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي ولا خليفة إلا وله إيش؟ بطانة تأمره بالخير وتحثه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحثه عليه، والمعصوم من عصم الله. فما من نبي ولا خليفة إلا وله بطانتان، وهكذا من باب أولى العالم. فهكذا ينبغي علينا جميعا أن نحترم دعوتنا وأن نحترم علماءنا وأن نسعى في النهوض بهذا الخير ونصرة هذه الدعوة وإيصال هذا الهدى إلى جميع المجتمع. المجتمع عباد الله والله في أشد اللهفة، قد جربوا وقد تعبوا من الدعايات ومن الأماني الكاذبة التي يروجها الحزبيون ومن سار في طريقتهم. مل الناس وتعب الناس، ويريدون من يدلهم على الخير، من يأخذ بأيديهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فالله الله ما أعظمها من أجور وما أكثرها من حسنات لمن جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فأكرر، ليس في دعوة أهل السنة جديد، هي الدعوة التي سار عليها علماؤنا، وهي الدعوة التي سار عليها العلماء قبلهم، وهي الدعوة التي سار عليها من كان قبلهم. فالعلماء يحترمون مع العلم لأنهم مراتب، العلماء مراتب يشتركون في الفضل ويشتركون في الخيرية، ولكنهم مراتب، وفي بعضهم من الخصائص ما لا يوجد في غيره. فلا يستغل وجود بعض التفاوت أو وجود بعض الخصائص التي في علمائنا للطعن في البعض الآخر. تأملوا وانظروا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم مشتركون في الفضل ولكنهم يتفاوتون في مقدار هذا الفضل. ومنهم من له خصائص ومناقب ليست موجودة في غيره. هل يمكن ويصح عباد الله بسبب هذا التفاوت الذي بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووجود الخصائص فيما بينهم أن نستغل هذا للطعن في بعضهم؟ الجواب: هذا لا يجوز. وهكذا العلماء، فهذا مسخر في باب الفقه، وهو عالم سنة يصدر عن الكتاب والسنة ويسير على طريقة سلف الأمة، ليست له علاقة بحزبيين، لا يزورهم ولا يزورونه ولا يمدحهم ولا يمدحونه ولا يثني على طريقتهم ولا يعتذر لهم ولا يعني يلتمس الأعذار لهم ولا أيضا يعني يهجم على الأصول السلفية فيقول ممنوع الطعن، ممنوع التجريح في أهل البدع، إنما سائر على طريقة أهل السنة، فهذا مقبل في ثغر، وهذا في جانب، وهذا في علم، وهذا مسخر للقيام بواجب الجرح والتعديل، قد حمل الراية وفتح عليه الباري سبحانه وتعالى، فكلهم في إطار السنة والعلم، وإن كانوا متفاوتون في الفضل وفي الخير وفي المعرفة. فلا يجوز، لا يجوز أن تريد أن يكون العلماء كلهم على درجة واحدة في أعلى مرتبة. يا أخي المراتب هي مراتب، ومن شرفه الله سبحانه وتعالى بشيء فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن من الظلم والتجني والخطأ أن يأتي بعضهم إلى عالم من علماء السنة قد تكون عنده زلات قابلة للتصحيح والنصح والتراجع، ثم يقول لا، لماذا هذا لا يكون مثل ذاك؟ يا أخي الإطار العام هو على طريقة السنة، وهو ليس له علاقة بأهل البدع والأهواء. فهكذا يا إخواني أصحاب الأغراض وأصحاب النفوس المريضة قد يتسلقون وقد يتسللون إلى الوصول إلى إسقاط العلماء من طريق هذه الذرائع التي يتذرعون بها، وما أعظمها من خطورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو كان في جوف بيته. صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين ليسوا على ميزان الشرع ولا على طريقة العلماء الناصحين، سبحان الله، تدور الأيام وإذا بهم يقعون على رؤوسهم. من حفر حفرة لأخيه وقع فيه، أرادوا الإسقاط لغيرهم فسقطهم، أراد هشم رؤوس غيرهم فهشموا رؤوسهم، أراد أن يوجهوا سهامهم إلى صدور غيرهم فعادت هذا السهام على صدورهم. من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في جوف بيته. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.